dan ada yang semuanya di dalam dan pada perintah kita dan mengajar untuk Allah yang akbar wa
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا نصر بن علي. هو ابن نصر بن علي، نصر بن علي هو ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وتوفي عن 50 و200، وقيل غير ذلك في وفاته. ومحمد بن بشار هو العبدي البصري المعروف ببندار، وهو ثقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال: حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد الأسدي الكوفي. وفي أبي أحمد خلاف، لكن راجع أنه ثقة حافظ له أوهام، هذا هو راجح في أبي أحمد الزبيري، لأنه كان يتكل على حفظه فيحدث من حفظه فيقع في بعض الأخطاء والأوهام، فلذلك قلنا أنه له أوهام. وهو كما ذكر ثقة حافظ، لكن عندما يعتمد على حفظه يقع في الخطأ. وحديث على قسمين، حديث الزبيري على قسمين: إذا حدث من كتابه فهو ثقة حافظ، لأن موصوف بأن كتابه صحيح، وأما إذا حدث من حفظه فيقع في بعض الأخطاء والأوهام، لكن هو مطلقا ثقة حافظ، وخاصة إذا حدث من كتابه. وهو أيضا متقدم في سفيان الثوري، فهو من كبار أصحاب سفيان الثوري ومن الضابطين لحديثه، مع أنه أيضا له أوهام في حديثه عن سفيان الثوري. وذكرنا سابقا كيف يعرف أن هذا الشخص حدث من كتابه أم لا، يكون بطريقين: إما أن ينص على ذلك فيقول الشخص راوي عن الزبير مثلا: حدثني الزبير من كتابه، حدثني أبو أحمد الزبير من كتابه. وإما أن يعرف من عادة هذا الشخص أنه لا يحدث إلا من كتاب، كما ذكرنا سابقا في جرير بن عبد الحميد الضبي. قلنا عندما أتى إليه أصحاب الحديث وطلبوا منه أن يحدثهم امتنع وقال: حتى تأتي كتبي. فهذا فيه دليل على أن جرير بن عبد الحميد الضبي لا يحدث إلا من كتابه. وكذلك أيضا معروف الإمام أحمد بهذا، فكان الإمام أحمد رحمه الله على قوة حافظته لا يحدث إلا من كتاب، فيكون بأحد هذين الطريقين يعرف أن الشخص حدث من كتابه في هذا الحديث أم لا. إما أن ينص الراوي عن هذا الشخص أنه حدثه من كتابه، وإما أن يعرف من حال هذا الشخص أنه لا يحدث إلا من كتاب. والزبير لا يعرف أنه كان لا يحدث إلا من كتاب، بل مرات يحدث من حفظه، فلذلك وقع في بعض الأخطاء والأوهام. لكن إذا نص راوي عنه أنه حدثنا من كتابه، فإذا هنا يكون ثقة حافظ، ويكون حديثه في الدرجة العليا من الصحة. وأما إذا حدث من حفظه فكما ذكرت أن الأصل أنه ثقة حافظ، لكن معروف أن الحفظ قد يكون، فلذلك الزبير وقع في بعض الأخطاء والأوهام. وهو من الطبقة التاسعة كما ذكرت، وتوفي عام 300. عن سفيان هو ابن سعيد الثوري الإمام الجليل، وشهرته تغني عن ترجمته، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 61 و100. عن الضحاك هو ابن عثمان الأسدي أبو عثمان الحزامي المدني. وفي الضحاك خلاف، فتكلم فيه أبو زرع الرازي فقال: ليس بالقوي. وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي قال: يكتب حديثه ولا يحتج به. ونقل الذهبي أن يحيى بن سعيد القطان لينه، لكن راجح في حال الضحاك أنه صدوق، لأن الجمهور على توثيقه، وخاصة الإمام نعم، وخاصة منهم أئمة الحديث كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ذهبوا إلى توثيقه. وأما الجواب عن كلام أبي حاتم الواجفي فمعروف أن أبي حاتم كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه متشدد جدا فلا يكاد يوثق الشخص. وأيضا ذكرنا أن أبي حاتم رحمه الله على تشدده في التزكية في التوثيق أيضا، لكن عبارات في الجوح لينة وليست بالشديدة، فكان رحمه الله معروف بالورع، فيعني نادر ما تجد أن أبا حاتم له عبارة في تكذيب شخص، في الغالب يقول عن هذا الشخص منكر الحديث أو يقول ضعيف، ومرات يقول ليس بالقوي. فأبو حاتم كما ذكرت سابقا وإن كان معروف بالتشدد البالغ في التزكية أي في التوثيق، لكنه رحمه الله عبارات فيها نوع من اللين في الجرح، فلا بد من الانتباه لهذا الشيء، لا بد من الانتباه لهذا الشيء. وذكرت أيضا سابقا أن مثل أبا حاتم الجزجاني، كذلك أيضا الجزجاني أيضا متشدد في التزكية وأيضا في التجريح له عبارات لينة، فتجد يقول عن الشخص الكذاب ليس بمقنع الحديث، فلا بد الانتباه لهذا الشيء، لأنه عند الخلاف يوجه القول الراجح بالدليل. فإذا وجدنا أبا حاتم أو الجزجاني أو ممن يسير على منهاجهم ونعم تساهل في الكلام في هذا الشخص الضعيف جدا، فنقول إن من منهج أبو حاتم أنه يتساهل في عبارات التجريح، فلا نغتر بهذا التليين البسيط. وأيضا كذلك يحيى بن سعيد القطان نفس الشيء، لا يكاد يوثق الشخص، ومعروف يحيى بن سعيد بهذا وهو قريب من أبي حاتم في التشدد، من أشد الناس في الجرح والتعديل أو في نعم في التزكية يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي، هؤلاء من أشد الناس. في شخص أشد منهم وهو الجزجاني أبو الفتح، نعم في شخص أشد منهم وهو أبو الفتح الأزدي، لكن الأزدي لا يقبل تجريحه لأنه يعني رحمه الله متكلم فيه، وكذلك أيضا يبالغ في الجرح ويطلق على الشخص المجهول بأنه متروك، لذلك نص أصحاب الحديث وأئمة الحديث على أن تجريحه لا يقبل، وممن نص على هذا الشيء الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي نص على هذا الشيء، فتجريح الأزدي لا يقبل. نعم، فالضحاك الراجح فيه أنه صدوق، هذا هو راجح من حال الضحاك. ثم أيضا يعني تتبعنا حديثه فما وجدناه يهم كثيرا، نعم له بعض الأخطاء والأوهام، لكن الغالب أن على حديثه الاستقامة. وهو أيضا معروف برواية عن نافع مولى بن عمر، فله في صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر أكثر من 20 حديث، له في صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر أكثر من 20 حديث، تقريبا 21 حديث. فراجع في حالي الضحاك بن عثمان أنه صدوق، وهو من الطبقة السابعة، وأخذ له مسلم كما ذكرت وأصحاب السنن. عن نافع، نافع هو مولى بن عمر أبو عبد الله المدني، وهو أيضا مشهور جدا، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 1700، وهو مكثر من الرواية عن ابن عمر، وهو من أثبت الناس في ابن عمر، ومثله أيضا سالم ابن عبد الله بن عمر، وبعض فضل سالم على نافع، لكن في هذا التفضيل نظر، بل أقرب أنهم في درجة واحدة، لكن نافع أكثر من سالم حديثا عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر أكثر حديثا من سالم، لكنهما في درجة واحدة، لكن بعضهم فضل طبعا سالم. أما من حيث الجلالة والمكانة فما في شك أن سالم أجل من نافع، وهو أفقه من نافع. أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه، ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يتبين أو تبين لنا من الكلام على إسناد هذا الحديث أن هذا الحديث إسناده حسن، لأن فيه الضحاك وهو صدوق، وأما الجواب عن قول أبي عيسى حسن صحيح فذكرنا سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي أي صحيح، وذكرنا الأدلة على هذا الشيء سابقا، وقلنا راجح في قول الترمذي حسن صحيح أنه صحيح، لكن مرات قد يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح وهو أيضا حسن صحيح، لكن في حديث كما ذكرت رواه الترمذي من طريق من طريق محمد بن عجلان عن سيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقال عن هذا الحديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن أبي ذئب وهو أحفظ من ابن عجلان، ثم رواه من طريق ابن أبي ذئب عن سيد المقبري عن أبي هريرة وأسقط أبو سعيد المقبري، فقال الترمذي هذا حديث صحيح وهو أصح من الأول، فهنا استعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، وهذا في موضعين فيما أعلم من كتاب الترمذي، لكن في الغالب أن حسن صحيح معناه صحيح، وكثير ما يحكم بهذا الاصطلاح أغلب أحكامه على الحديث إذا كان صحيحا يحكم عليه بأنه حسن صحيح ولا يكون صحيح، لكن نادرا ما يقول هذا حديث صحيح، فدل هذا على أن معنى حسن صحيح أي صحيح. وأما قولنا بأن الإسناد حسن فهذا أيضا لا ينافي قول الترمذي حسن صحيح، لأن الحسن داخل ضمن الصحيح، فكثير من أهل الحديث من المتقدمين يدخلون الحسن في الصحيح فيتلقون على الحسن بأنه صحيح، ومن هؤلاء البخاري، ففي حديث رواه البخاري في صحيحه وسأله عنه تلميذ أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن مع أنه أخرج في كتابه الصحيح. وتجد أن هناك أيضا أحاديث كثيرة هي من القبيل هي من قبيل الحسن في كتاب ابن خزيمة وفي كتاب ابن حبان أيضا، مع أن ابن خزيمة وابن حبان اشترطوا الصحة، فما في شك أن الحسن داخل ضمن الصحيح، وتجد هذا بالاستقراء ونص على ذلك الحافظ بن حجر، وكذلك أيضا في صحيح مسلم هناك حديث من القسم الحسن لكن هي صحيحة لأنها داخل ضمن الصحيح. ومن تعرفون أن بعض الناس في هذا العصر أخذ يحكم على أحاديث في صحيح مسلم بأنها حسنة، وكذلك أيضا في البخاري، وهذا منهج خاطئ ما في شك ومخالف منهج أهل الحديث، وذكرنا سابقا رد على هذا القول وأن هذا المنهج ضعيف وليس بصحيح، فالحسن كما ذكرت داخل ضمن الصحيح، فإذا ليس هناك بين قولنا بأن هذا الحديث حسن مخالف لقول الترمذي هذا الحديث بأنه حسن صحيح، مع أن لهذا الحديث أيضا إسناد آخر وسوف يأتي ذكر هذا الإسناد عند تخريج هذا الحديث. نعم، قال أبو عيسى وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. نعم، إذا كان الشخص على أو في حالة الغائط أو البول يكره للشخص أن يسلم على هذا الشخص، نعم على هذا الشخص الذي يكون في هذه الحالة، والدليل كما ترون في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من الرد على الشخص الذي سلم عليه، وأيضا ثبت في حديث المهاجر بن قنفذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه قال إذا رأيتني في هذه الحالة فلا تسلم علي، فإذا دل هذا على أنه لا يجوز للشخص إذا كان في حالة قضاء الحاجة أن يسلم عليه، ومن سلم على هذا الشخص فإن المسلم عليه لا يجب عليه أن يرد على هذا الشخص السلام، فالشخص المسلم لا يستحق أن يرد عليه السلام، لأن كما ذكرنا أو كما في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الشخص من أن يسلم على الشخص في عندما يكون في هذه الحالة. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على من ذكر الله عز وجل مطلقا في أثناء هذه الحالة، والعلماء قولين في هذه المسألة، فبعض كما ذكر ذهب إلى من ذكر الله مطلقا في حالة الغائط والبول، والقول الآخر هو جائز هذا الشيء، والقول الثاني هو الأرجح والله أعلم، لأن ما في هناك دليل صريح يمنع من ذلك، وأما هذا الحديث فلا يدل على هذه الدعوة لأن هذه الدعوة أعم من هذا الحديث، فهذا الحديث نهى عن السلام فقط وأما غير السلام فلم ينهى عنه، فالاستدلال بهذا الحديث على منع ذكر الله مطلقا يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل لا يكفي لأن هذا الدليل يدل على شيء خاص وهو التسليم، وأما ذكر الله فهذا شيء عام وأعم من هذا الدليل، فليس هناك عند التحقيق دليل صحيح صريح يدل على من نعم المنع من ذكر الله مطلقا في حالة قضاء الحاجة. نعم في حالة قضاء الحاجة. وأيضا استدل من يمنع من ذكر الله بحديث نعم بالحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء ينزع خاتمه لأنه مكتوب فيه لفظ الجلالة. وهذا الحديث كما بين أئمة أهل الحديث أنه معلول وليس بصحيح، وأن الصواب في هذا الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب، هذا هو الصحيح كما ذهب إلى ذلك أبو داود السجستاني وكذلك أيضا النسائي والدارقطني. وهذا الحديث معلول، وإن كان بعض أهل العلم من أهل الحديث ذهب إلى تصحيح هذا الحديث لكنه عند التحقيق حديث معلول، وبين ذلك الدارقطني. وأخطأ راويه همام بن يحيى العودي في نعم في روايته لهذا الحديث بهذا اللفظ، فدخل عليه إسناد في إسناد فلذلك أخطأ. وليس طبعا هذا مجال ذكر الأدلة على هذا الشيء، لكن سوف يمر علينا بمشيئة الله نذكر الأدلة على هذا الشيء. فالخلاصة أنه ليس هناك دليل صريح يمنع من ذكر الله عز وجل مطلقا في حالة قضاء الحاجة. وذهب إلى هذا بعض السلف كإبراهيم النخعي، وأيضا منقول هذا الشيء عن نعم الإمام مالك، وكذلك أيضا أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم أيضا ضوّب على جواز هذا الشيء، واستدل بما رواه من حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في جميع أحيانه أو في كل أحيانه. والحديث أيضا أخرجه مسلم. نعم قال أبو عيسى وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة وجابر والبراء. نعم هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه نعم مسلم والنسائي في الصغرى وفي السنن الكبرى وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود كلهم من طريق الضحاك بن عثمان به، وأيضا الترمذي أخرجه في أبواب الاستئذان. وله طريق آخر عند ابن الجارود فقال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني ابن سلمة قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب النافع به بهذا الحديث. وهذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به وجميع رجال ثقات إلا عبد الله بن رجاء ففيه خلاف، لكن راجح أنه صدوق حسن الحديث. وكذلك أيضا سعيد بن سلمة فيه خلاف لكن لعل لقب أنه لا بأس به. نعم وأما حديث المهاجر بن قنفذ فأخذه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الصغرى وفي السنن الكبرى، وأبو سلمة بن القطان راوي سنن ابن ماجه. وكما ذكرنا سابقا أن هناك زيادات راوي سنن ابن ماجه على هذا الكتاب، وتقريبا هذه الزيادات 100 حديث زادها راوي سنن بن ماجه وهو أبو سلمة بن القطان. وكذلك أيضا في كتاب أبي داود فيه بعض الزيادات، وكذلك أيضا في صحيح البخاري فيه بعض الزيادات من زيادات الفرابري. ومسلم أيضا لعل وقع فيه زيادة واحدة على خلاف، وأما الترمذي فلا نعرف أنه فيه زيادات، وتعرفون أن مسلم الإمام أحمد فيه زيادات كثيرة. وأما كتاب ابن خزيمة فليس فيه زيادات، وكذلك أيضا كتاب ابن حبان. نعم وابن المنذر في كتابه الأوسط كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن فضيل بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. هذا الحديث جميع رجال ثقات، لذلك صححه الحاكم وكذلك أيضا النووي، والحافظ الذهبي سكت عن تصحيح الحاكم. وطبعا بعضهم يعود سكوت الذهبي التصحيح، لكن هذا كما ذكرنا ليس بصحيح وفيه نظر، بل إذا لخص الذهبي كلام الحاكم لا يقال صححه، وإنما يقال سكت عنه كما استخدم هذه العبارة الحافظ بن حجر. وأما متى يقال صححه الذهبي أو ضعف، إذا قال قلت، إذا قال الذهبي قلت صحيح أو قلت ضعيف، فهنا نعم ينقل قول الذهبي ويعتبر أنه تكلم. أما مجرد أن ينقل الذهبي كلام الحاكم ويسكت عليه فهذا لا يقال تصحيح، وإنما يقال عنه سكوت. أو يقال كما قال الزيلعي وهو تلميذ الذهبي، قال ولم يتعقبه شيخنا. فينبغي أن يستخدم إما عبارة من حجر وسكت عليه، أو عبارة الزيلعي لم يتعقبه شيخنا أي الذهبي. وأما القول بأنه صححه الذهبي فهذا ليس بصحيح، والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكرناها سابقا. وإذا قلنا بهذا القول إذن الذهبي ما عنده علم بالحديث أبدا، لأن هناك حديث موضوعة كثيرة ورجال أيضا ضعفاء، ومع ذلك الحاكم صح لهم على شرط الشيخين وعلى شرط مسلم أو البخاري، وهذا لا يخفى على الحافظ الذهبي. وكثير من هذه الحديث التي سكت عنها الذهبي في كتاب المستدرك أو في تلخيص المستدرك تكلم عليه في مواضع أخرى، فضعف في كتابه الميزان. وأيضا هؤلاء الرجال الذين سكت عليهم في تلخيص المستدرك أيضا ضعفهم وتكلم عليهم في كتاب الميزان. نعم، هذا الإسناد كما قلت رجال كلهم ثقات، وذهب بعض الأئمة إلى تصحيح هذا الحديث. وأنا لا أعرف أن الحسن، أو لم يثبت لدي أن الحسن سمع من فضيل أبي ساسان، لكن بما أن الأئمة ذهبوا إلى تصحيحه فلعل الأقرب أن هذا الحديث صحيح. ما في شك يؤخذ بهذا، نعم يؤخذ من هذا الحديث كراهية ذكر الله عز وجل إلا إذا كان الشخص على طهارة، ما في شك يؤخذ من هذا الحديث. نعم نعم، هذا حديث المهاجر. أما حديث عبد الله بن حنظلة فخرج الإمام أحمد قال حدثنا غلة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد عن ابن المنكدر عن رجل عن عبد الله بن حنظلة، وهذا الإسناد كما ترون فيه رجل لم يسمى، وكذلك أيضا إسناد غريب، لأن السعيد وهو ابن أبي عروبة لا يعرف برواية عن ابن المنكدر، فهذا الإسناد غريب. نعم، أما حديث علقمة فخرجه الطبراني في الكبير، وفي إسناده جابر الجعفي وهو مضطرح فيه خلاف، لكن راجح أنه لا يحتج به وهو ضعيف جدا. وأما حديث جابر بن عبد الله ففي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل خرج ابن ماجه، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن عقيل ذكرنا سابقا أدلة على تضعيفه وأنه لا يحتج به. وأما حديث البراء بن عازب فأخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزواد فيه من لم أعرفه. نعم، هل في فرق بين أي شيء؟ نعم فيه فرق، لأن ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لا يحاسب الشخص بما حدث به نفسه، وإنما يحاسبه بما تلفظ بما تكلم. فعندما الشخص يذكر الله عز وجل في نفسه ولا يتلفظ ولا يحرك لسانه، هذا غير داخل في من ذهب إلى النهي عن هذا الشيء، إن هذا لا يعتبر كلام، فالكلام لا بد أن يكون بتحريك اللسان. وكما ذكرت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لا يحاسب الشخص حتى يتكلم، فما حدث به نفسه لا يحاسب عليه، ففيه فرق. لقب أنه يسلم عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السلام في هذه الحالة فقط، في حالة قضاء الحاجة. نعم كما ذكرت أن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، وهذا الحديث لا يدل على هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة عام من هذا الدليل. كما ذكرت يعني أنا بالنسبة لي ما يتبين لي هذا الشيء. والأمر كما ذكرت واسع، وكثير من العلماء ذهب إلى المنع من هذا الشيء، لكن كما ذكرت أنا ما يتبين لي المنع من هذا الشيء، لأنه ما ينبغي للشخص عندما يقضي الحاجة أن يأتي شخص ويسلم عليه، يعني ما في شك أن هذا مستكره. هنا كما في هذا الحديث، نعم، لما يستحق أن يرد عليه السلام. نعم، قال أبو عيسى حدثنا صوار بن عبد الله العنبري هو التميمي قاضي البصرة، وهو ثقة فقيه من الطبقة العاشرة، توفي عام 45 و200، وهو ثقة فقيه من الطبقة العاشرة توفي عام 45 و200. قال حدثنا المعتمر بن سليمان هو التيمي أبو محمد، المعتمر هو التيمي أبو محمد البصري، وهو من كبار الطبقة التاسعة وتوفي عام 87 و100. وذهب الجمهور إلى توثيق المعتمر هذا، وبالغ في الثناء عليه الإمام أحمد فوصفه بالحفظ، واحتج به الشيخان. وأما يحيى بن سعيد القطان فتكلم فيه، وكذلك أيضا ابن خراش تكلم في معتمر بن سليمان، لكن راجح أنه ثقة، لأن هذا القول ذهب إليه الجمهور. والدليل الثاني أن الجرح في هذا الشخص غير مفسر، فهو معارض بتوثيق من وثقه وهم الأكثر. والدليل الثالث كما ذكرت أن يحيى بن سعيد القطان معروف بالتشدد البالغ، فعندما يوثق هذا الشخص شخص معتدل يقدم توثيق هذا الشخص، يقدم توثيق هذا الشخص المعتدل. وأما الجواب عن قول ابن خراش، فابن خراش ليس من أئمة الفرسان هذا الحديث، فإذا خالف الإمام أحمد وغيره يقدم عليه قول أحمد وغيره. وكذلك أيضا ابن خراش أيضا غير معروف بالمبالغة في التوثيق، يعني نادر ما يوثق الشخص، كثيرا ما يقول عن الشخص الثقة صدوق، كثيرا ما يقول عن الشخص الثقة صدوق، فينبغي أيضا الانتباه لهذا الشيء. فإذا وجدنا أنه صدق شخص فنحمل هذا على أن هذا الشخص ثقة إذا كان يوثق، فإذا وثق هذا الشخص جماعة ثم قال ابن خراش عن هذا الشخص صدوق، فنقول ما في خلاف بين قول ابن خراش وبين من وثقه، لأن ابن خراش في الغالب يستخدم صدوق بمعنى ثقة فلا يكاد يوثق الشخص، فنقول ليس هناك خلاف بين كلام ابن خراش وكلام من وثقه. نعم، فراجع في معتمر بن سليمان أنه ثقة، وقد احتج به الشيخان وجميع من ألف في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال سمعت أيوب أيوب بن أبي تميمة فيسان السختياني، وهو ثقة ثبت وعابد فاضل، وكان من سادات التابعين في عصره، وهو من صغار التابعين، وتوفي عام 31 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وقد أخذ له الجماعة. عن محمد بن سيرين هو الأنصاري مولاهم، وهو أيضا إمام جليل مشهور، وتوفي عام 10 و100، وقد أخذ له الجماعة. وابن سيرين يتميز ببعض الصفات، من هذه الصفات أنه معروف بقصر الأسانيد، معروف بقصر الأسانيد، يعني يقف الحديث على الصحابي ولا يرفع الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل هل هذا الحديث عن الرسول قال نعم، لكنه عندما يروي الحديث لا يرفع هذا الحديث. وفائدة ذلك أنه إذا وقع عليه خلاف بعض نقض الحديث وبعض رفعه، فنوجه قول من رفعه إذا كان طبعا هذا الشخص ثقة ويستحق أن يرجح قوله، لأن ابن سيرين رحمه الله معروف بقصر الأسانيد، وينبغي الاعتناء بهذا الشيء، لأن هذا يدخل في علم العلم. وذكرت سابقا أن الإمام مالك معروف أيضا بهذا الشيء، وكذلك أيضا الشعبي رحمه الله معروف بقصر الأسانيد، وكذلك أيضا حماد بن زيد معروف أيضا بهذا الشيء وهو قصر الأسانيد. وأيضا هناك طبعا كتاب يوسف بن سيرين في تفسير الأحلام، وهذا الكتاب لا تصح نسبة إلى بن سيرين، هذا الكتاب لا تصح نسبة إلى بن سيرين، ولا نعرف أيضا هناك شيء صح عن بن سيرين في تفسير الأحلام. ما في شك أن بن سيرين مشهور بهذا الشيء، لكن ما نعرف كبير شيء صح عن بن سيرين في تفسير الأحلام. وأيضا من صفات بن سيرين أنه متثبت، ففي الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل 1 مرة. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا كما تقدم من الكلام على رجال هذا الإسناد أن هذا الإسناد صحيح، أنه صحيح، لكن المتن ليس بصحيح كما سوف نبين. فالراجح أن ذكر الهرة في هذا الإسناد أنه مدرج، ذكر الهرة في هذا الإسناد أنه مدرج، وأنه الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كما سوف يأتي من التخريج. نعم، فأخذ أبو داود من طريق المعتمر، أخذ أبو داود عن مسدد من طريق المعتمر أو عن المعتمر بن سليمان هذا، وكذلك أيضا بيهقي من طريقه عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فذكر فقط ولوغ الكلب ولم يذكر ولوغ الهرة، فاقتصر على الجملة الأولى من هذا الحديث. فهنا مسدد خالف سوار بن عبد الله العنبري، وما في شك أن مسدد من كبار الحفاظ ويقدم على سوار بن عبد الله. ففي رواية مسدد لم يذكر ولوغ الهرة، وكذلك أيضا حماد بن زيد أيضا روى هذا الحديث عن أيوب السختياني فلم يذكر الهرة، وكذلك أيضا تابع حماد بن زيد معمر، فأخذه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به ولم يذكر كذلك أيضا ولوغ الهرة. وأخرج رواية معمر أيضا الدارقطني من طريق عبد الرزاق، وكذلك أيضا نعم أيضا للمعتمر بن سليمان إسناد آخر. نعم كذلك أيضا تابع مسدد في رواية عن معتمر تابعه المقدمي، وكذلك أيضا لم يذكر ولوغ الهرة. كما ذكرت أن السوار بن عبد الله تفرد بهذا المتن، وتفرد السوار بهذا مع مخالفة من هو أوثق من عنده تدل على شذوذ ذكر الهرة، وأن الصحيح أنها مدرجة وليست بمرفوعة، وأنها من كلام أبي هريرة. وكذلك أيضا أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود بن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي من طرق كثيرة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، ولم يذكر أيضا الهرة. وكذلك أيضا أخرج الدارقطني والطحاوي كلاهما من طريق وهب بن جرير نعم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا عليه وذكر الهرة. ففي رواية وهب بن جرير عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهرة موقوفا على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الدارقطني والبيهقي كلاهما أخرج هذا نعم كلاهما أخرج من طريق مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة وهو ابن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في الهر نعم في الهر يشرب في الإناء قال: اغسله 1 أو 2. فكما ترون أيضا أن هذا أو في هذه الرواية موقوفة على أبي هريرة. وكذلك أيضا بيهقي أخرج نعم أخرج هذا الكلام موقوفا على أبي هريرة من طريق نصر بن علي، كذلك أيضا عن قرة بن خالد، لكن في رواية أبو عاصم الضحاك بن مخلد رواه عن قرة، نعم عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورفع ذكر أو الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهرة رفع هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الضحاك من عاصم وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أوثق عنده. فتقدم أن الحديث رواه مسلم بن إبراهيم وهو أيضا ثقة ثبت، وكذلك أيضا رواه نصر بن علي كلاهما عن قرة بن خالد، نعم رواه علي بن نصر، رواه علي بن نصر كلاهما عن قرة بن خالد، فوقف هذا الحديث على أبي هريرة ولم يرفعه، فهنا أبو عاصم خالف من هو أكثر من عنده، وكما ذكرت أيضا مع الأسانيد الأخرى وأيضا مع الأسانيد التي سوف تأتي. نعم فأخذ الإمام مالك ومن طريق الإمام مالك الشافعي والبخاري ومسلم والنسائي في الصور في الكبرى وابن ماجه وابن جود وابو عون والبيهقي كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولم يذكر أيضا ولوغ الهرة، وهناك أيضا أسانيد كثيرة لحديث أبي هريرة هذا، فلهذا الحديث عن أبي هريرة عشرة أسانيد، في جميع هذه الأسانيد لم يذكر ولوغ الهرة مرفوعا، وإنما الثابت كما تقدم أن ذكر ولوغ الهرة موقوفا على أبي هريرة، فدل هذا على شذوذ هذه الزيادة وأنها مدرجة، ونسواه بن عبد الله أخطأ في إدراج هذه الزيادة ضمن الحديث المرفوع. وكما ذكرت هذا الشيء يأتي على قواعد المحدثين ولا يأتي على قواعد الفقهاء، فعند الفقهاء وكثير من المتأخرين من أهل الحديث أن الزيادة تعتبر مقبولة مطلقا، لكن هذا القول كما ذكرت سابقا أنه قول ليس بصحيح، وذكرنا الأدلة على هذا نقلا وعقلا، وجمهور أهل الحديث من المتقدمين فأحمد وابن المديني والبخاري وشيوخهم كيحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، وأيضا تلاميذهم كالبخاري والنسائي وأبو داود كلهم على خلاف هذا المذهب، وأن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا وإنما على حسب القرائن، فإذا كان هذا الشخص لزادها من كبار الحفاظ فهنا نعم قد تقبل، أو إذا كان لزادها جمع كثير وأيضا معروف بالثقة والتثبت أيضا تقبل، أما إذا كان لزادها دون الشخص الذي لم يجدها فهنا تكون موجودة ولا تقبل وتعتبر شاذة. لذلك الحافظ البيهقي ذهب إلى شذوذ هذه الزيادة، وأيضا غيره من الحفاظ ذهب إلى أن هذه الزيادة شاذة، وهنا الترمذي طبعا خالف قاعدته، معروف أن الترمذي على قاعدة أهل الحديث وأن الزيادة لا يقبلها مطلقا بل على حسب القوائم، لكن هنا خالف قاعدته، لكن في الغالب أنه كما تقدم لنا سابقا أنه لا يقبل الزيادة إلا على حسب القوائم، فراجح أن هذه الزيادة كما تقدم أنها شاذة لأن تفرد بها سوار بن عبد الله، وسوار وإن كان واضح أنه ثقة لكن ليس بالمقسم الحديث، وخالف المسدد وهو أحفظ وأوثق من عنده بكثير، وأيضا خالف المقدم كما ذكرت عن المعتمر، وأيضا خالفه من روى هذا الحديث عن أبي هريرة، فهناك لهذا الحديث تسعة أسانيد غير هذا الإسناد، وأيضا هناك أسانيد أخرى لكن عشرة أسانيد كلها صحيحة عن أبي هريرة ولم يذكر ولوغ الهرة. وكذلك أيضا كما ذكرت نعم أن ثبت أن ذكر ولوغ الهرة أنه موقوف على أبي هريرة، فراجح أنه موقوف عليه. نعم ثم قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، أي قال بهذا القول وهو أنه يجب أن يوصل إناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات وإحداهن بالتراب، هو قول هؤلاء الأمة الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، فهؤلاء كلهم من أصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا الشيء، والدليل على هذا كما ترون في هذا الحديث، نعم في هذا الحديث. وخالف في هذا القول الحنفية وكذلك أيضا المالكية، فالمالكية اقتصروا على غسل الإناء سبع مرات ولم يذكروا التراب، والصحيح طبعا هو القول الأول، ونعم بما أن ذكر التراب ثبت فإذا يجب أن يغسل بالتراب، فالراجح هو القول الأول من القولين لصحة زيادة ذكر التراب. وأما الحنفية فخالفوا هذا الحديث من وجهين، أيضا لم يذكروا الطغاة في غسل الإناء، وكذلك أيضا لم يقولوا بالسبع مرات وإنما قالوا بثلاث مرات، واستدلوا بأن أبا هريرة ثبت عنه أنه أفتى بأن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، وقالوا أن راوي خالف ما روى يقدم ما روى، نعم يقدم الشيء الذي رواه، نعم يقدم الشيء الذي اختاره أو ما أفتى به على ما رواه، يقدم الشيء الذي أفتى به على ما رواه، وهذه مسألة أصولية، وما في شك أن هذه القاعدة وهذا المنهج ضعيف وليس بصحيح، فالمعتبر هو رواية الراوي دون رأيه، ما في شك أن المعتبر رواية الراوي دون رأيه، فكما أن أبا هريرة ليس معصوما من الخطأ فقد يفتي ويخطئ بهذه الفتوى، وقد ينسى ما روى، وقد يتأول وقد يجتهد، فلذلك المعتبر هو ما رواه، لأنه هو الذي يجب على الأمة أن يحتج به وأن يذهب إليه، أما ما أفتى به الصحابي فعندما يخالف الحديث فلا يعتد بمخالفته للحديث. وذكرنا سابقا أن في قول الصحابي والاحتجاج به أربعة أقوال، فذكرنا سابقا أن الجمهور ذهبوا إلى أن قول الصحابي حجة، وهناك قول مخالف لهذا القول أن قول الصحابي ليس بحجة، وهناك قول فيه تفصيل أن قول الخلفاء الأربعة هو الذي يعتبر حجة دون غيرهم، واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهناك قول رابع وهو أنه إذا كان هذا الصحابي معروفا بالفقه والعلم هنا يعتبر قول حجة، إذا كان غير معروف بهذا فلا يعتبر قول حجة، وهذا القول الأخير قال به بعض المتأخرين، وأراد من هذه الأقوال هو القول الثاني أن قول الصحابي لا يعتبر حجة لأنه ليس معصوم من الخطأ، والحجة تكون في عندما يكون المصدر معصوما من الخطأ، هذا هو الذي يجب على الأمة أن تتبع هذا المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لا ينبغي على الشخص إذا لم يجد الأقوال الصحابة ولم يجد حديث أو لم يجد أدلة في هذه المسألة وفي هذا الباب لا ينبغي له أن يدع أقوال الصحابة، وكما قال شيخ الإسلام أن الإعراض عن أقوال الصحابة هو من منهج أصحاب البدع، ومعروف المعتزلة أو معروفين المعتزلة بهذا، ف عندما نقول قول الصحابي ليس بحجة هذا لا يعني أننا ندع قول الصحابي إذا لم نجد في باب غيره، فهذا من منهج أهل السنة والحديث الأخذ بأقوال الصحابة. وأما ما يتعلق بولوغ الهرة فذهب الحنفية إلى أنه يجب أن يوصل الإناء من ولوغ من نعم عندما تلغ الهرة في الإناء عندهم أو ذهبوا لأنه يجب أن يوصل مرة واحدة لهذا الحديث، لكن ذكرنا أن هذا الحديث ليس بصحيح، وخلفه حديث آخر صحيح أن الهرة من الطوافين عليكم الطوافات وأنها ليست بنجسة، وأنها ليست بنجسة، فبما أن هذا الحديث لم يثبت وبما أن حديث صحيح قد خالفه إذن يقدم هذا الحديث الصحيح، وأنه لا يجب غسل الإناء من ولوغ الهرة لعدم الدليل على ذلك. نعم وقع خلاف في بعض ألفاظ هذا الحديث، فكما ترون هنا أراد شك قالوا لهن أو أخواهن، لكن أكثر روايات على أنها نعم أكثر روايات على أولاهن دون أخواهن، أكثر روايات على أولاهن دون أخواهن، فراجح هو ذكر نعم راجح هي رواية أولاهن بالتراب، هذه هي الرواية الراجحة، وكما سوف يأتينا في حديث أجلال المغفل أن الإناء يغسل سبع مرات والثامنة يؤثر بالتراب، والعلماء اختلفوا في الجمع بين حديث أجلال المغفل وحديث أبي هريرة هذا، فبعضهم ذهب إلى أن الإناء يغسل سبع مرات ثم يؤثر الثامنة بالتراب، ونقل هذا القول عن الحسن البصري كما روى ذلك الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك أيضا في قول في مذهب الإمام أحمد أنهم ذهبوا إلى أن الإناء يغسل سبع مرات وفي الثامنة يعطر في التراب، ما في شك أنه ينبغي الأخذ بحديث عبد الله المغفل جمعا بين الحديث، أن حديث عبد الله المغفل حديث صحيح، فينبغي نجمع بينه وبين حديث أبي هريرة فيغسل لنا سبع مرات ويعفر للثامنة بالتراب، لكن لا يلزم أن تكون الثامنة هي أن تكون بالتراب، يعني لا يلزم أن تكون آخر الغسلات أن تكون بالتراب، فكما في رواية أبي هريرة أولاهن بالتراب، فتوصل نعم أول ما يبدأ بالتراب ثم يوصل لنا سبع مرات. وبعض ذكر قال ليس هناك خلاف بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله المغفل، لأنه عدى غسل التراب داخل من الغسل بالماء، لذلك قال سبع مرات، وسواء كان هذا أو هذا ينبغي كما ذكرنا سابقا الأخذ بجميع الأدلة، فينبغي أن يغسل الأولى بالتراب ثم يغسل سبع مرات لحديث أبي هريرة وحديث عبد الله المغفل. الكلام على ذكر الحرة في هذا الإسناد، قلنا حديث عبد الله المغفل الذي أشار إليه الترمذي قال في الباب عن عبد الله المغفل فأخرجه أبو عوانة، نعم أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود بن ماجه والنسائي، وكذلك أيضا في الكبرى ابن أبي شيبة والإمام أحمد بن جاود والدارمي والدارقطني والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي، ولفظه كما ذكرت إذا بلغ الكلف لنا فاغسلوا سبع مرات والثامن عفروه بالتراب. وفي الباب أيضا عن غير عبد الله المغفل، ففي الباب عن ابن عمر أخرج ابن ماجه وهو حديث صحيح، وأيضا في الباب عن علي لكنه لم يصح إلى علي رضي الله عنه. نعم لا نكتفى لبعده. الحديث ذكر التراب، فينبغي استخدام التراب في الغسل، وأثبت العلم أو الطب الحديث أن في التراب خاصية في القضاء على الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب، فينبغي اتباعا ينبغي اتباع هذا الحديث الذي ثبت في هذا الشيء. نعم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو الخطمي أبو موسى وهو ثقة متقن من الطبقة العاشرة في عام 44 و200، قال حدثنا معن هو ابن عيسى القزاز الأشجعي مولاهم أبو يحيى وهو أيضا ثقة ثبت وخاصة في روايته عن الإمام مالك، فهو من أثبت الناس في الإمام مالك في رواية عن الإمام مالك مع ابن عيسى من أثبت الناس، وهو من كبار الطبقة العاشرة في عام 98 و100، قال حدثنا مالك وابن أنس الإمام المشهور وهو من الطبقة السابعة في عام 79 و100، قال نعم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو الأنصاري، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وهو ثقة حجة من الطبقة الرابعة في عام 32 و100، وقد أخذ له الجماعة عن حميدة بنت عبيد بن مثاعة زوج إسحاق، نعم زوج إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وحميدة لم توثق توثيقا معتبرا، ففيها جهالة وهي من الطبقة الخامسة، عن كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية أيضا كذلك لم توثق توثيقا معتبرا ففيها أيضا جهالة،
وذهب بعضهم إلى أنها صحابية، وهذا القول يروي عن ابن حبان، لكن لم يثبت أنها صحابية، وكذلك أيضا لم توثق توثيقا معتبرا، ففيها أيضا جهالة. نعم. وكانت عند ابن أبي قتادة أن قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، قال فجاءت هو تشرب فأصل لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقالت عجبينا يا ابنة أخي، فقلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. نعم، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الهوى طاهرة، والقول الثاني كما تقدم في الحديث السابق أنها ليست بطاهرة، بل يجب أن يوصل إناء منها مرة واحدة، بل يجب أن يوصل إناء منها مرة واحدة، يحتج بحديث أبي هريرة الذي تقدم في الباب السابق. والقول الثالث هو القول الذي فيه تفصيل، فإذا كانت هذه الهوة أو إذا رأينا هذه الهوة تأكل النجاسة ثم ولغت في الإناء، فهنا يعتبر هذا الإناء قد تنجس. إذا كانت الهوة رأيناها تأكل شيئا نجسا ثم مباشرة ولغت من هذا الإناء، فيعتبر أن هذا الإناء قد تنجس. وأما إذا لم نرى الهوة تأكل من نجاسة بل رأيناها مباشرة تشرب من هذا الإناء، فالأصل أنها طاهرة. والدليل على ذلك أن الشخص أيضا إذا كان في فمه نجاسة ثم شرب من الماء، وهذا الماء ليس بالكثير، فهذا الماء يتنجس، فكذلك الهوة أيضا من باب أولى. وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام من تيمية، ذهب إلى هذا التفصيل شيخ الإسلام من تيمية، وقال إذا أكلت الهوة شيئا نجسا ثم غابت ثم بعد فترة رجعت وشربت من إناء، فهذا الإناء لا يعتبر نجس، لأن قال لعاب هذه الهوة يطهر النجاسة التي وقعت في فمها. وهذا الحديث أيضا يدل على هذا الشيء، فمعلوم أن الهوى تأكل النجاسات، لكن مع ذلك الشارع نص على أنها طاهرة، فأكيد أن لعاب الهوى يطهر النجاسة التي تحصل في فمها. أما إذا كان مباشرة أكلت شيئا نجسا ثم مباشرة ولغت في الإناء، فالأصل أنها تنجس هذا الإناء، هذا هو الأصل. فكما ذكرت أن هذا التفصيل ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا ذكرنا أثناء الكلام على الإسناد أن في إسناده أو في بعض الرجال أو في بعض الإسناد فيه جهالة، فذكرت أن حميدة فيها جهالة وكذلك أيضا كبشة، لكن ومع ذلك الترمذي صحح هذا الحديث، وتصحيح الترمذي لا غبار عليه. وذكرت سابقا أن من يرد الحديث بالجهالة مطلقا هذا القول ليس بصحيح، وكذلك أيضا من يقبل الجهالة مطلقا كما هو الشأن في ابن حبان أيضا هذا القول ليس بصحيح، ومتأخرين على القول الأول أنهم يردون الجهالة مطلقا. والقول الثالث وهو قول أصحاب وأئمة الحديث أن الجهالة لا ترد مطلقا، وكذلك أيضا لا تقبل مطلقا، بل على حسب حال القرائن، إذا كان متن مستقيم ولو خالف حديث صحيحة ولو خالف نصوص فيكون هذا الحديث صحيح، يكون هذا الحديث صحيح كما هو الحال هنا في هذا الحديث، فهذا الحديث لا يخالف حديث صحيحة. وكذلك أيضا هناك أسانيد أخرى لهذا الحديث تشهد بصحة هذا الإسناد كما سوف يأتي في أثناء تخريج هذا الحديث. فكما ذكرت أن القول برد الجهالة مطلقا هذا القول ليس بصحيح، وكذلك أيضا من يقبل الجهالة مطلقا ليس بصحيح بل على حسب القرائن، فإذا كان المتن مستقيم، وأيضا هذا المتن ليس بالطويل بل هو متن قصير، لأن المتن الطويل يحتاج إلى حافظ، ووجدنا أيضا أن العلم على تصحيحه فالعمل يكون على تصحيح هذا الحديث. وذكرنا الأدلة سابقا على هذا الشيء، ومن الأدلة على هذا الشيء أن كثير من أهل الحديث على هذا المنهج، فتجد أن في كتاب البخاري بعض الرجال مجهولين، ومع ذلك هذا حديث صحيح باتفاق الأمة. وكذلك أيضا تقريبا 50 رجل في صحيح مسلم فيهم جهالة، ومع ذلك هذا حديث صحيح. وكذلك أيضا من خزيمة تجد أن يصح حديث في أسانيدها جهالة، وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي، وكذلك أيضا ابن حبان كما هو معروف، والحاكم ابن جاود أيضا صاحب المنطقة وأكثر أهل الحديث على هذا الشيء، وكذلك أيضا ابن معين رحمه الله، وكذلك أيضا النسائي وأبو زرعة الرازي، وكما ذكرت جمهور أهل الحديث على هذا المذهب وعلى هذا المنهج. فالجهالة لا تود مطلقا ولا تقبل مطلقا، وتوسعنا سابقا في ذكر الأدلة على هذا الشيء. طبعا لعل نؤجل تخريج الحديث وتخريج الحديث التي في الباب إلى الدرس القادم بإذن الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، هذا يعني إذا كان من كبار التابعين فالأمر أوضح، حتى إذا كان من التابعين أو كان أيضا من أتباع التابعين، إذا كان القرائن تشهد بصحة هذا الحديث نقبل هذا الحديث حتى لو كان أيضا متأخر. لكن ما في شك أن إذا كان هذا الشخص تابعي أو من كبار التابعين فمن باب أولى. لا، ما له طرق. نعم، لو حتى كان ما له إلا هذا الطريق، لكن لا أريد كلمة مستقيم ويكون متن يشبه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقبل مثل هذا الشيء. يجب أن يغسل الإناء من هذه النجاسة. نعم، لأنه قال إن هذا يعتبر تمييز لهذا الإناء، فيجب أن يغسل. نعم، في الغالب يقصد أن هذا الحديث فيه ضعف أو معدوم، أو مرات تطلق هذا الاصطلاح على الحديث الذي يتوقف فيه الترمذي، يكون في نفس الشيء من هذا الحديث فيقول عنه حسن، أما إذا كان الحديث ثابت عنده يقول عنه حسن صحيح أو يقول عنه صحيح. لكن في الغالب يطلق مثل هذا الاصطلاح على الحديث الذي فيه علة أو فيه ضعف أو يكون في نفسه شيء فيعطيه رتبة بأنه حسن. كما جبنا عن هذا الآن وأيضا في دوس الأمس، أن مرات الحافظ يتكل على حفظه فيحدث من حفظه فيقع في الخطأ، لأن ما في شك أن الحفظ يعني قد يخون الشخص، والشخص ذات المد كثيرا على حفظه يقع في بعض الأخطاء، وذكرنا أمثلة على ذلك كثيرة ومن وقع في هذا الشيء: الحافظ البزار، والحافظ الطيالسي، أبو داود، وكذلك أيضا حتى شيخ الإسلام أيضا ما تقع في هذا الشيء، لأنه يعتد ويعتمد على حفظه وهو أهل في الاعتماد على حفظه، لكن تعرف أن الحفظ يعني قد يخون الشخص. وأيضا نفس الشيء بمحمد بن حزم، وما قد يقع في بعض الأخطاء، فتجد أن شيخ الإسلام ينفي حديث ويكون هذا الحديث صحيح، لأنه في الغالب يكتب من حفظه. لو كانت أوهامه كثيرة كان ذهب إلى تضعيفه، أوهامه ليست من كثيرة بل هي قليلة،